بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية لباس المرأة. نعم، ذكرنا لباس المرأة أمام الرجال الأجانب، لباس المرأة أمام المحارم، لباس المرأة أمام المرأة. فما هو لباس المرأة أمام الرجال الأجانب؟ الحجاب، الحجاب الكلي الكامل. نعم، لباس المرأة أمام الرجال المحارم ما هو؟ تلبس الكف والوجه ولا كيف؟ ولا تكشف تقصد؟ أين تلبس ثيابا ساترة وتكشف وجهها وكفيها وما اعتادت النساء الحيات كشفه، كأعلى الرقبة، كأعلى النحر، شيء من الذراعين، أسفل الساقين ونحو ذلك. لباس المرأة مع المرأة عند المرأة كلباسها عند المحارم، كلباسها عند المحارم، إلا أنه يعفى عن، يعني ماذا؟ عن الأشياء للحاجات. نعم، أن تكشف مثلا بعض الأشياء كشعرها كنحو ذلك، ما لم يكن في ذلك إلا أن يكون عند الكتابية والكافرة، استدل بقول الله عز وجل أو نسائهن على أحد التفسيرين، مع أنه يشمل هذا المعنى، يشمل معنى آخر، نسائهن أي جنس النساء. وأما قول بعض منا عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل من السرة للركبة هذا منتقد. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: وأهلكت نساءنا المتابعة لفاجر ساقطة وضائعة، لا تخرج المرأة من غير مره في زينة ظاهرة معطرة، والوصل والنمص من الكبائر، والوشم والفلج بفعل الواشر. هذه الأبيات بيان ما وقع فيه كثير من النساء من المتابعة والتشبه بالفاجرات والكافرات والضائعات، فيها بيان أن المرأة إذا خرجت لحاجة فلا تخرج متعطرة، النهي عن الوصل للشعر والأظفار ولمس الحواجب لتبدو نحيلة، ويدخل في ذلك التشقير خاصة بلون الجلد، التشقير خاصة بلون الجلد، يعني إذا وضعت ألوان أخرى يظهر الشعر ونحو ذلك فهذا لا يدخل تحت النمص، وإنما بحسب، قد يكون فيه تشبه، وإذا سلم من التشبه جاز ذلك. أما أنها تضع مواد تظهر الحاجب بلون الجلد حتى وإن لم تنمصه، لكن يظهر لونه كلون الجلد، هذا أيضا يدخل تحت النمص، يسمى بالتشقير، خاصة بلون الجلد، والنهي عن الوشم والتفلج وهو تنحيف الأسنان وتصغيرها والمفارقة بينها وهو الوشر. طيب، المسألة الأولى مسألة تشبه المرأة بالكافرات والفاجرات، وأما ما نهى الله عز وجل عنه المؤمنات من التشبه بالكافرات في التبرج، فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن، إيش؟ تبرج الجاهلية الأولى. إذن فيه نهي المرأة عن التشبه بماذا؟ بالكافرات، هذا الآن على وجه الخصوص، وإلا كل الأدلة التي نهت المسلم عن التشبه بالكافرين داخلة تحتها المرأة، من تشبه بقوم فهو منهم ونحو ذلك، لكن هذا على وجه الخصوص. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، نهي المرأة المسلمة أن تتشبه بأهل الجاهلية. ففرق كبير جدا بين من أسوتها أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن فيما يخص النساء، وبين من هي غارقة في مستنقع التشبه ومتابعة الموضات والأزياء. ومما لا شك فيه أن الإسلام قد اعتنى بالمرأة وفي زينتها ليظهرها في أحسن صورة أمام زوجها ومحارمها، كل بحسبه وبما يليق به، وآتت الأحكام الشرعية تتوافق مع ذلك، فكم أبيح لها من أشياء حرمت على الرجال، وكم سقطت عنها من واجبات أوجبها الله على الرجال، كل ذلك تناسبا مع ما فطرها الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى حرم على الرجال مثلا الذهب والحرير وأباحه للنساء، أباحه للنساء، هذا من تمام عدل الإسلام بهذه المرأة. كذلك أوجب الله على الرجال صلاة الجماعة والجهاد في سبيل الله بشروطه، وذلك لا يجب على المرأة مراعاة لضعفها، مراعاة لضعفها في أحكام كثيرة. فأبت بعض النساء إلا الانحدار نحو طريق الضياع، وتبقى من فيلم إلى فيلم ومن موضة إلى موضة، أتعبت نفسها وأتعبت زوجها وأتعبت أهلها، شغلت الباعة، ملأت الأسواق، خرجت من بيتها لغير حاجة، تجدها في أوقات متأخرة في الليل وهي من سوق إلى سوق ومن صاحب محل إلى صاحب محل، تبحث لها عن ملابس وعن موضات وإيش الجديد وعن أمورها ربما الخاصة، والعياذ بالله. قد ضعفت الغيرة من قلوب كثير من الناس، ربما يزيد يخرجها هو ومن عند تاجر إلى تاجر من أجل أن يشتري لها بعض الأشياء الخاصة أو بعض ملابسها الخاصة، يكفي أن يشتريها الرجل أو يجد هناك أماكن خاصة بالنساء لتشتريها وكفى. مسألة النهي عن خروج المرأة متعطرة، جاء في ذلك العدد من الأحاديث، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، لأن في حديث آخر حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، ثم قال والعينان تزنيان وزناهما النظر. قال وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، هذا جاء في الرواية خرجه الترمذي. وعند أبي داود قال إن المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا. وعند النسائي مثل أبي داود إلا أنه قال ليجدوا ريحها فهي زانية، جاء بلفظ إن إذا خرجت المرأة متعطرة فهي زانية وكل عين رأتها زانية، أي تسببت في الزنا، أقل شيء زنا النظر، أقل شيء زنا النظر. واستعطرت العطر الطيب. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. كذلك بعض النساء، وربما تجد الآن الرجال على العكس من ذلك، ربما يخرج الرجل وعليه روائح الكريهة والعرق ولا تستطيع أن تصلي بجانبه ولا تستطيع أن تجلس بجانبه، والمرأة إذا خرجت من بيتها إلى الأسواق تجد ريحها من عدة أمتار، وتذهب تشتري أقوى الروائح المثبتة والموضات والمديلات والماركات التي تفوح بالطيب. ومن المؤسف أنها ربما في بيتها تهيل، نعم، لا تعتني بذلك، فإذا خرجت استعطرت وتطيبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية لأبي داود خاصة إذا كانت تشغل وظيفة فيها اختلاط وجاءها زميلها كل يوم إيش هذه الروائح ما شاء الله كيف كذا مبروك، وتابعها بذلك الكلام، وهي المرأة ناقصة عقل ودين، ويزيد هذا الكلام يذهب بعقلها والعياذ بالله، بدأت اليوم الثاني وهي أشد اندفاعا، نسأل الله العافية والسلامة. من المؤسف والله أن يكون هذا هو حال كثير من المسلمات. قالوا في رواية لأبي داود قال لقيته امرأة فوجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار، يعني ثوبها، وقوله إعصار شبه ما كانت تثيره أذيالها من التراب بالإعصار وهي الزوبعة، نعم. فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبي للمسجد تتطيبي؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة يقول لها لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة. وللنساء أيضا إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة. سبحان الله، انظر إلى أي حد. ذلك لأنها ارتكبت أمرا خطيرا، وهذا من باب التشنيع عليها والتشديد عليها. أصل الحديث كما سمعت في صحيح مسلم، هذه الروايات عند أبي داود. قوله يا أمة الجبار، إنما أضاف الأمة ها هنا إلى الجبار دون باقي أسماء الله، لأن الحال الذي كانت عليها المرأة من الفخر والكبرياء بالطيب الذي تطيبت به وجر أذيالها والعجب نفسها اقتضى أن يضيف اسمها إلى اسم الجبار تصغيرا لشانها وتحقيرا لها عند نفسها، وهذا من أحسن التعريض وأشبه بمواقع الخطاب. وعن زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي رواية إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، أي إذا خرجت إلى المسجد. أخرجه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم. وعن عمران بن حصين يقوم ذلك مقام ذلك طيب المرأة، هذا الذي سيأتي معنا. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن الميثرة الأرجوان. أخرجه الترمذي، الميثرة الحمر يسمى بالأرجوان. طيب، إذن المرأة خير طيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجل على العكس من ذلك ما ظهر ريحه وخفي لونه، أو يذهب يضع المساحيق على وجهه والمرطبات والمحسنات والمدهنات ويجمل نفسه، يكفي أن يتطيب وأن يهتم بنظافته وأيضا يعتني بالغسل وإذهاب الروائح. وهكذا المرأة تحرص على ذلك، تحرص في بيتها وحتى إذا خرجت إلى المسجد. لا يعني أنه كما أنه ينهى الرجل أن يؤذي غيره والملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم، كذلك المرأة لا يعني ذلك أنها تخرج إلى المسجد وعليها تلك الروائح الكريهة، لا، إنما لا تظهر منها روائح الطيب، لا تظهر منها روائح الطيب حتى يجد ريحها المارة في الطرقات. أما في البيت ومع زوجها فلتتطيب بما تشاء مما أباح الله سبحانه وتعالى مما له ريح أو لون من غير إفراط ولا تفريط.